الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد رحمه الله. قال: فإذا فرق قال آمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وفي رواية: إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. ومعنى آمين: اللهم استجب. فالمصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، ولا يقول آمين، لأن آمين معناها قاصدين، لكن آمين سيأتي معناها إن شاء الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال آمين مد بها صوته آمين، وما جاء أنه خفض بها صوته الحديث لا يثبت، هذه الزيادة لا تثبت. فإذا فرق قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن. كثير من المخالفين في هذا الباب يقول لك آمين ليست من القرآن، الله عز وجل أمرنا أن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يقول آمين، وثبت عنه الأمر بآمين، بل قال: ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعناها: اللهم استجب. يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية، ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة. الحديث فيه كلام أنه كان إذا قرأ الفاتحة انتظر بقدر ما يقرأ المأموم، وهكذا إذا انتهى من الفاتحة سكت هنيئة قبل أن يركع. فجعلت السكتات في الصلاة ثلاثة: بعد تكبيرة الإحرام ثابتة، بين الفاتحة والسورة التي تليها لا يثبت شيء، بعد القراءة وقبل الركوع لا يثبت شيء. هذا هو القول الصحيح، وإن قال به بعض أهل العلم. قال: ويلزم الجاهل تعلمها، يعني الجاهل الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يجب عليه أن يتعلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والفاتحة ركن في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها. فإن كان حديث عهد بإسلام لا يتمكن من تعلم الفاتحة قبل خروج الوقت، أو كان رجل لا يحسن مطلقا كما هو حال بعض النساء وبعض الرجال في البادية، ربما لو تعلمه الفاتحة ليل نهار ما يحسن ولا يحفظ، فعند ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم له أمرا آخر، فإن لم يفعل مع القدرة لم تصح صلاته. أما إذا لم يكن قادرا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ومن لم يحسن شيئا منها ولا من غيرها من القرآن لزمه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أفي بعضها: ولا حول ولا قوة إلا بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع، رواه أبو داود والترمذي. حديث رفاعة بن رافع وله شاهد عند أحمد عن ابن أبي أوفى فيه إبراهيم السكسكي. الحديث حسنه الشيخ الألباني كما في الأرواء. فعندنا الآن المتعين قراءة الفاتحة، فإن عجز الإمام نقصد المأموم، أما الإمام يتعين عليه أن يكون ممن يحسنها، إلا إذا وجد في بيئة لا أحد يحسن الفاتحة. إذا وجد أناس لا يعلمون الفاتحة مع حرصهم على تعلمها وعجزوا عن ذلك، نقول يسبح ويحمد ويكبر ويهلل. وليس الحال كفعل بعض الشيعة الذين يسبحون ويحمدون ويكبرون في الركعتين الأخريين من الظهر أو العصر، أو ربما الركعتين أيضا الأخريين من العشاء أو المغرب، يقرؤون في الركعتين الأوليين ويسبحون ويحمدون في الأخريين. لا، هذا مختص بمن لا يحسن مع أو بمن لم يتمكن من حفظها. قال: ثم يقرأ البسملة سرا، وهذه هي السنة. جاء من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة لا في أول القراءة ولا في آخرها، وأبو بكر وعمر وعثمان، وهكذا صنيع الخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين. وإن جهر بها صحت صلاته مع الإساءة، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. وقد ألف الدارقطني رسالة في الجهر بالبسملة، وهو ممن يرى الجهر بها، ومع ذلك قال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء. إذن بما أن المسألة لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، يجب علينا أن نسير على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والجهر بها لا يصل إلى حد البدعة، لا نستطيع أن نقول فيمن جهر بها بأنه ارتكب بدعة، وإنما ترك الأفضل، ترك الأفضل، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حق أن يتبع. قال: ثم يقرأ سورة كاملة ويجزئ آية ويجزئ آية، يعني قوله يقرأ سورة كاملة هذا إذا كان من قصار الصور كالفاتحة والمعوذات أو الفاتحة والإخلاص أو الفاتحة والنصر ونحو هذه من الصور، لكن إذا كان من الصور الطويلة قد يتعسر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة في ركعتين، وقرأ من سورة المؤمنين حتى أتى على ذكر موسى وهارون وركع، فهكذا ربما الصور الطويلة تتعسر على الإنسان، لكن إذا كانت صور قصيرة لا بأس. أو يقرأ بآيات أو آية واحدة إذا كانت مترابطة المعنى، أما أن يأتي يقول مدهامتان ويركع هذا ما يصلح، لأن لابد أن تربط بما قبلها أو بما بعدها. إلا أن أحمد استحب أن تكون طويلة، فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء سر، وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل وأوله قاف، يقول: أوس سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل 1. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما، ويقرأ في المغرب من قصاره، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف. هذه الفقرة تضمنت القراءة في الصلاة، والقراءة في الصلاة على النحو التالي: الأصل أن المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل، هذا الأصل، وقد يقرأ فيها بطول المفصل كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالمرسلات، وقرأ بالطول أعني بالطور. ويجوز أن يقرأ أحيانا بسورة أطول كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة الأعراف، سورة الأعراف وهو ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأما صلاة الفجر الأصل فيها أن يقرأ بطول المفصل وأوله سورة قاف، وقيل سورة الأحقاف، وقيل سورة عمة، لكن الصحيح أنها سورة قاف. والقرآن المجيد سمي بالمفصل لكثرة الفواصل بين السور، سورة بعد سورة، فطوال المفصل من سورة قاف إلى المرسلات، ووسط المفصل من سورة عمة إلى الضحى، وقصار المفصل ما بعد ذلك. وأما هذا الحديث الذي ذكره في تحزيب القرآن ففيه مجهول، أخرجه أبو داود وغيره فيه مجهول. والعمل عليه. كيف تحزبون القرآن؟ قالوا ثلاثة: البقرة وآل عمران والنساء، وخمسة: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وتسعة: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والكهف، وإحدى عشرة: مريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان والشعراء والنمل والقصص والعنكبوت، وثلاثة عشرة: الروم ولقمان والسيدة والأحزاب وسبأ وفاطر ياسين صافات صاد الزمر غافر، فصلت الشورى وحزب المفصل. هذا اختلفوا فيه كما قلت لكم، بعضهم جعله من هكذا وبعضهم. ويكره أن يقرأ في الفجر من قصار المفصل، من حيث الجواز يجوز، لكن الأصل أن قرآن الفجر يطول فيه. أما في السفر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالزلزلة في ركعتين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالمعوذات، كما في حديث عقبة بن عامر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا رسول الله اقرأ عليه سورة يوسف، فقرأ عليه المعوذات المعوذتين، وقال: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها، ثم صلى بها في الفجر. لأن صلاة المسافر يعني تحتاج إلى ترفق، لأنه في شغل من أمره وعجلة وإرهاق، ويقرأ في المغرب من قصاره كما تقدم، ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف، وأيضا قرأ فيها بالطور، وقرأ فيها بالمرسلات، الطور من حديث جبير بن مطعم، والمرسلات من حديث أم الفضل. وأيضا في العشاء يقرأ بوسط المفصل، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: اقرأ بالشمس وضحاها والليل وسبح والضحى ونحو ذلك من السور. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء بإذا السماء انشقت، وقرأ بغير ذلك من السور. ويقرأ في البواقي من أواسطه إن لم يكن عذرا. نعم، صلاة الظهر يطيل فيها، وأما العصر فمن قصار مفصل، وإلا قرأ بأكثر منه، ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجنبي، إذا كانت وحدها في بيت أو تصلي بالنساء وأمنة الفتنة لا بأس أن تجهر. والمتنفل في الليل يراعي المصلحة، فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهرا. والجهر في صلاة الليل هو الأصل، إلا أنه ليس بواجب، ليس بواجب، وإنما هو من المستحبات. فإن جهر وخشع فذاك، وإن خشي الأذية لغيره فله أن يسر. وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على قراءته. الصلاة صحيحة لو جهر في صلاة سرية أو أسر في صلاة جهرية، الصلاة صحيحة مع الإساءة. أما الجهر ببعض الآيات فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الظهر، وربما سمعوا منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات. وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص، فلا يجوز أن يقدم الآية المتأخرة على التي قبلها. وأما تنكيس القرآن فهو من الكبائر العظام، بل ربما يصل إلى الردة والعياذ بالله إذا كان فيه الاستهزاء بالقرآن. وترتيب السور بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور العلماء. ترتيب السور الأصل أن القارئ يبدأ بالسور من جهة البقرة إلى الناس، هذا هو الأصل، وإن قدم أحيانا لا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث حذيفة عند مسلم فافتتح سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فإن فعل ذلك لا ينكر عليه، لكن الأصل أنه يبدأ من أوائل السور إلى أواخرها، ومن السور المتقدمة الوضع في المصحف إلى السور المتأخرة الوضع في المصحف، وهذه على الاستحباب لا على الوجوب. فتجوز قراءة هذه قبل هذه، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها، وكره أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. إذا ثبتت القراءة يجوز أن يؤتى بها ويقرأ بها في الفرض وفي النفل، ولكن حمزة الإمام أحمد لعله كره بعض التمطيطات وبعض إخراج الحروف، لأن كلما كانت القراءة أسلم من ذلك كلما كان الخشوع أقرب وكلما كان السكون أليق. انتهينا من قراءة الفاتحة وما بعدها من قول آمين والقراءة إلى قبل الركوع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بالصافات كما في حديث ابن عمر كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات، وجاء في بعض الروايات أنه قرأ بسورة محمد، وفي حديث جابر بن سمرة أنه قرأ بسورة قاف في الفجر، وهكذا يوم الجمعة يقرأ بسورة السجدة وسورة الإنسان. ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم سجد في فجر يوم الجمعة، لم يثبت أنه سجد في فجر يوم الجمعة، وهكذا قرأ في الفجر بسورة التكوير، قال قطب بن مالك وسمعته يقرأ والليل إذا عسعس. وتنوعت قراءته صلى الله عليه وسلم. والإمام ينبغي له أن يراعي من خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيتجوز لمن خلفه، وربما تجوز لسماع بكاء الصبي. نكون بهذا قد انتهينا من شرح الصلاة من التكبير وإلى أن ينتهي من القراءة، ونشرح إن شاء الله في الدرس القادم من التكبير وما يليه من الركوع ونحوه، والحمد لله.